هل هناك ملك في العهد القديم طالت أظافره وشعره؟ لا، ده مش ملك يهودي، ده نبوخذ نصر. في دانيال 4 تلاقوا القصة دي، إن هو لما افتخر بنفسه كإله ودخلوا نوع من الكبرياء، فربنا سابه يتأدب، فجت له زي لوسة عقلية، والبعض بيفسرها إلى روح شرير سكنه، فبقى هايج زي المجنون، وساب القصر وهام في الغابات، وضوافره طولت وشعره طول، وبقى شكله ملخبط خالص، وقعد كده 7 سنين. وبعدين رجع ربنا رحمه ورجع تاني بقى ملك عظيم، بس رجع متواضع يخاف ربنا ويعبده. القصة دي موجودة في سفر دانيال، ذكرها دانيال النبي عن صديقه نبوخذ نصر. ليه بنفتكر أسماء المنتقلين في القداس؟ عشان بيصلوا معنا، عشان موجودين معنا زيهم زي بقية القديسين فبنفتكر. هل قصر الله في منادات سدوم وعمورة للتوبة؟ لوط كان بحياته زي نوح في جيله، شاهد للبر وسط سدوم وعمور، بس ما حدش استفاد. يعني معلمنا بطرس يذكر عن لوط يقول كان البار يعذب نفسه البارة بالسمع والنظر كل يوم بأفعالهم الأثيمة. يعني ظل لوط محافظا على بره وسط شعب منحل، إنما الناس ما عجبهاش طريقة لوط. يعني عاوز أقول ما ممكن يبقى واحد كويس وحواليه ناس أشرار ولا يتأثروا بيه. فربنا اداهم فرصة يتوبوا، اداهم فرصة، لأن كان وسطهم واحد اسمه لوط، كان راجل كويس وكان تقي وبيخاف ربنا، لكن للأسف كان تأثيره ضعيف جدا، هم اللي أثروا على بيته وضيعوا أولاده. فربنا طول باله، قعدوا مئات السنين في الفساد بتاعهم، وفي الآخر ما تابوش فهلكوا. وهنا هتقولوا طب ما محدش وعظهم؟ لا، ما هو الناموس الطبيعي جواهم، يعني الشذوذ اللي كانوا عايشين فيه والقتل والاغتصاب كان عندهم كل أنواع الفساد، والفساد كده كده بيبان نتائجه، ومع كده الناس ما بتتوبش. زي في بلاد كلها فساد النهاردة، طب نتائج الفساد واضحة، الناس بتموت بعض والناس تعبانة نفسيا، طب ما واضحة خطية بتجيب عار الشعوب الخطية، الآية بتقول كده، ومع كده الناس مش عاوزة تتوب. فمش دايما معناها الشاهد لازم يكون نبي بيتكلم، وده اللي حصل مثلا في قصة العازر والغني. لما الغني قال لأبونا إبراهيم، قال له ربنا يبعت العازر يقوم من الموت يمكن يسمعوا له، قال له ما عندهم الأنبياء ومش نافعين، مش بيسمعوا لهم، لو قام العازر من الموت مش هيسمعوا له. إذا في ناس بتعند يبقى عندها نبي وعندها شهادات قدام عينيها على الحق وما بترضاش تسمع. في آية بتقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني مفيش جيل ما جاتلوش رسالة روحية على اختلاف أنواعها، إنما في أغلب الأجيال مش بتقبل كلام ربنا. كيف يقول باروخ نتعبد لهما أيام كثيرة؟ عبادة الملوك مش مقصود بها عبادة كالله، إنما احترام الملوك في الزمن ده كان يتسمى عبادة. كلمة العبادة يعني نحن عبيد، مش مقصود بها عبادة يعني تحويلهم إلى آلهة، كلمة عبادة جاية من كلمة عبد، وفي الزمن ده الملك كل الشعب عبيد ليه. حتى لما شاول بقى ملك ربنا قال لصموئيل قل للشعب ميثاق الملك هتبقوا عبيد لشاول، يعني ربنا حب يحذر الشعب يقول لهم النظام كده، نظام الملوك كده، الملك اللي يجي الشعب يبقى عبيده. موافقين؟ قالوا موافقين، يعني ربنا كان عاوز يرجعهم عن الفكر، بلاش حكاية ملك من أرضي دي، إنما قالوا له لا إحنا عاوزين نبقى عبيد حتى لو هو ملك. فنتعبد لهما يعني نصير لهما عبيدا، مش معناه يبقوا ربنا بتاعنا. كيف نعرف الله؟ ما تعرف ربنا ما تقرأ الإنجيل، الإنجيل واضح فيه ربنا وضميرك بيتكلم عن ربنا، وتصلي تكلم ربنا، فربنا حوالينا في كل وقت. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، إيه المعنى؟ هي ليها محاضرة اتعملت فعلا من أسبوعين واتسجلت. هي ببساطة معناها، لأن الآية دي بتلخبط ناس، معنى كده الواحد يعمل عملة وولاده يدفعوا الثمن؟ لا ربنا قال مش ده المعنى اللي أنا قصدته. قال أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية. يعني إيه؟ يعني خطية تتناقل من جيل لجيل وربنا مطول باله وساكت جيل واثنين وثلاثة واربعة وما بيتبوش من مبغضية، يعني فاضلين على شرهم، يقوم بعد كده أفتقد الذنوب. يعني إيه؟ يعني ليه تصرف بقى في الآخر. فدي معناها طول بال ربنا، مش أن ربنا بياخد خطية واحد ويعاقب بيها واحد تاني. وهتلاقوا الحكاية دي في أرمية 31 وفي حزقيال 18، أن ربنا بيصلح المفهوم، بيقول لهم كل نفس تخطئ تموت بخطئيتها، ونفس الأب كنفس الإبن. يعني إيه؟ يعني أنا مش بحط ذنب واحد على واحد. ولا تعودوا تقولوا أكل الآباء الحصرم وأسنان الأبناء درست. كانوا اليهود يقولوا كده، الآباء يأكلوا الحصرم وأسنان العيال تبوظ، كأنهم بالتريقة على ربنا. قال لهم ما تقولوش المثل ده، أنا ما قصدتش خالص اللي أنتوا بتقولوا ده، نفس كل واحد غالية عندي زي أي واحد. وابتدى يديهم أمثلة، يقول لهم واحد ماشي غلط لو تاب بقبله وبسامحه، لو ماشي غلط وابنه مشي صح خلاص ابنه أنا هكافئه، لكن هو هيمشي هيتحاسب على خطيئته. والعكس لو هو ماشي صح وابنه مشي غلط، ابنه هو اللي هيتعاقب على خطيئته. فربنا وضح انه عادل ورحيم ولا يشاء ان يهلك احد، ومحدش يفهمها ان ذنب الاب يدفعه الابن، لا، لكن خطية الاباء تنتقل للابناء اذا ما كانش في توبة. يعني في نوع من توارث الخطايا طالما ما فيش توبة. يعني اب عصبي عياله ساعات يطلعوا عصبيين الا لو جهدوا عشان يطلعوا ودعاء، اب كذاب يطلع عيال كذابين عادات الا لو جهدوا وتعدلوا. فهنا بيحذرهم انه حاسبوا لاحسن عيالك وتدفع الثمن، حاسب لخطيتك تنتقل لاولادك يبقى هم جزاءهم، يعني تحصل اللي انت كنت خايف منه بس معاهم هم. ففيها نوع من التحذير عشان الناس ساعات ما تخافش الا لما تيجي الحكايه في العيال يكشوا شويه. ليه كان نذير الرب يترك شعره بدون حل؟ هي كعلامة نذر، علامة نذر ما كانش يحلق عشان يفضل، دي العلامة اللي بينه وبين ربنا زي الختان مثلا عند اليهود، فدي كانت علامة. وتلاحظوا في قصة شمشون لما شعره تقص راحت قوته عشان يثبت فكرة العلامة. يعني والعلامة معناها ايه؟ زي عهد بين الواحد وبين ربنا. يعني حتى لغاية الجيل ده في بعض الناس كانت بتمشي على الفكرة دي، يقال البابا كيرلس ما كانش مثلا بيحلق، كان بيعتبر نفسه نذير ما يحلق الشعر. وفي أباء من الكبار في السن كانوا كده، يعني دقنه على الأقل ما يلعبش فيها خالص، ما يحلقهاش، يعني حتى ما يهذبهاش، بيعتبروها يعني خلاص ده بتاع ربنا، فدي علامة نذر. إنما احنا بناخد المعنى الروحي، المعنى الروحي إنه كله تقدس سبق كله بتاع ربنا. فدي فكرة انه يعني بقدر الامكان لا يملك شيء حتى في جسده، يعني كمعنى روحي. لكن هي قصاد الناس بتبقى علامة ان ده بتاع ربنا، نذير الرب، زي اليونيفورم مثلا، اللبس ده بيقول ده بتاع ربنا. واخدين بالكم الفكرة؟ فهي مجرد علامات عشان تبقى قصاد المجتمع وقصاد ضمير الانسان، تدل على عهده بينه وبين ربنا. ما هي حكمة الحية في كونوا حكماء كالحياة؟ موضوع طويل. الحية طبعا حكيمة بمعنى لئيمة، يعني تتحرك بالراحة خالص قبل ما تسم أو تعد، واخدين بالكم. لكن أكتر حكمة بناخدها كتبوا فيها الأباء أن الحية بتجدد حياتها أو تجدد جلدها. تاخدوا بالكم في نوع من الحياة السامة كمان، تلاقوه قلع هدومه كده وطلع سلخ جلده. ففكرة التجديد المستمر ده نوع من الحكمة، ان الواحد لا يقف عند مستوى، يتجدد، ياخد حياة جديدة كل شوية بالتوبة، ويخلع القديم ويلبس جديد. فدي حكمة. وبرضه ساعات يقولوا حكمة ان الحياة ساعات بعض الحيات او الزواحف تاخد لون البيئة بتاعها عشان ما تبانش. هنا فكرة التأقلم والتكيف لكن بدون ترك المبادئ. صرت لليهودي كيهودي وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. فالإنسان المسيحي مرن بس عنده مبادئ. حد بيقول عاوزين فكرة عن نحوم. نحوم من أنبياء الأنبياء الصغار، أولا في دقيقتين بس مش هتكلم في نحوم عشان الوقت. ونحوم بيتكلم عكس يونان، يعني إيه؟ فاكرين يونان كانت رسالته لمين؟ نينوى. نحوم بيكلم بتوع نينوى بس في جيل تاني بيقول لهم توبوا لأن الأيام اللي جاية صعبة أوي، انتوا أصدقكم مش متعدلتوش. يعني إذا يونان بدري شوية قال لهم توبوا تابوا، فبقت قصة توبة جميلة بتاعت يونان. نحوم بقى وحي على نينوى، لكن الوحي ده كله بقى بيتكلم عن ربنا غضبان وزعلان من اللي بتعملوه والافتراء والخطايا اللي فيكم وانتم مش راضيين تتوبوا وستنقرض نينوى. ده اللي حصل بقى وقت لما بابل قبل ما تدخل على العالم كله كسرت نينوى. لما قامت مملكة بابل بدأت الأول خربت نينوى، فده كان قبل على طول خراب نينوى في الجيل اللي بعد جيل يونان. واضحة الفكرة؟ فنحوم تنبأ عن هلاك نينوى لأنها رجعوا للخطية تاني، فكلها نبوة عن عقاب الله للأشرار ببساطة. نحوم عبارة عن عقاب الله للأشرار ممثلين في جيل نينوى اللي بعد ما تابوا رجعوا للخطية تاني. هي دي الرسالة المحددة اللي في نحوم، حاسب تتوب وترجع تاني للشر يبقى عقابك أصعب.